بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. بنعمه ربنا كده اهو هنتكلم معاك واخدكم سياحه في السفر، بس هركز اكتر على حزقيال النبي. بس هتكلم في السفر في تفاصيل مش كتيره، وازاي انه الكلام كله او السفر دوت بالنسبه لنا زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، احنا مش بندرس كتاب تاريخ، لكن احنا بنعرف الأحوال اللي مرت بيها مملكة إسرائيل وكيف تعامل الله معها. وبالتالي أنا بشوف أنا لو مكان الله هيتعامل معايا إزاي. هي دي النقطة اللي احنا كلنا وإحنا بندرس كتاب مقدس لازم نبقى بنفكر فيها وإحنا بنقرأ. اتقال كده هوت زي ما ربنا قال لحزقيال، قال له على شعب إسرائيل أمة متمردة. هقول لكم الأول حزقيال كان في أنهي حتة. زي ما حضراتكم شايفين كده هوت في الجدول دوت، حزقيال كان قبله أنبياء كتير، بس في المرحلة اللي هو كان موجود فيها كان في حبقوق ودانيال، أوكي، وبعديه كان في أو برضو كان موجود في وقته حجاي، وبعد كده زكريا وملاخي. هو أحد الأنبياء الكبار، أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال. زي ما أبونا أو أنا دخلت كده هو اتلقطت إن هو قال لكم إن هو كان من سبط لاوي، لكن في الحقيقة لم يمارس الكهنوت. ومعنى اسمه الرب يقوي. إيل يعني الله. حزائيل، حزائيل أو حزقيال، الله يقوي، يعني واحد بياخد قوة كده هو من الله. نبوته كانت في سبي، وهو في السبي، سبي بابل على نهر خبور في منطقة اسمها تل أبيب، غير تل أبيب اللي موجودة دلوقتي. زي ما أبونا كان بيقول لكم إن هي تل أبيب دي كانت جنب على نهر الفرات. لو تتذكروا كده هو في مزمور بيقول كده هو على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. هي دي النبوة، وهو ده المزمور اللي قالوه وهم في السبي حزنا على سبيهم وعلى ان هم تذكروا مجد الله، تذكروا مجد الهيكل، تذكروا الذبائح. ابتدى نبوته تقريبا 25 او 30 سنة، غالبية الانبياء بيبتدوا من 30. اتنبأ عن ايه؟ اتنبأ عن خراب اورشليم وهدم الهيكل، واتنبأ قبل ما يتم الهدم وقبل ما يتم السبي. وهقول لكم ان السبي اكيد برضو عندكم فكره، لكن انا براجع معاكم بعض النقط. هدف السفر كله كان ينادي بالتوبه والرجوع لربنا، وهي دي الرساله اللي قالها ربنا يسوع المسيح لينا، وقالها يوحنا المعمدان: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. طول ما انت حاطط عينك على توبتك وعلى ابديتك هتعيش في مخافه ربنا. طول ما انت عايش في راحة هتنسى ربنا، والخطية هتخش في حياتك لدرجة انك انت هتعبد الأوثان. مش ممكن اعبد أوثان، هتعبد أوثان. بس ايه الأوثان اللي في حياتنا؟ شغل، فلوس، عيال، مستقبل، بيت، كل دي أوثان. لكن الإنسان اللي حاطط قدام عينه توبته أبديته، فاكرين ربنا يسوع المسيح قال آية جميلة قوي وكلنا استغربنا منها. قال إيه؟ قال إن أحب أحدا أبا أو أما أو أخوة أو أخوات أو أبناء أو مال أو مقتنيات أكثر مني. طب إزاي يعني؟ ده أنت أول وصية في الحجر الثاني كان إيه؟ اكرم أباك وأمك. لكن مقصود بالحب هنا أحبائي أن الإنسان يتعلق قلبه بحاجة أكتر من ربنا، فيفضل الشيء دوت عن ربنا، يبقى أنت عبدت ده وسبت ربنا. ودي المشكلة اللي ممكن تقابلني أنا أو أنتم في أي وقت، نتعلق بحاجة زيادة عن ربنا فننشغل عن ربنا فننسى ربنا فنعبد الأوثان. تنبأ لهم ببناء الهيكل الجديد عشان يعلن عن كنيسة العهد الجديد، لأنه الأبعاد والألهف النبوة غير خالص خالص الهيكل اللي رجع بناه بعد كده هو زربابل ونحمية ولما ابتدوا يرجعوا من السبي، غيره خالص. اتأثر كتير بالأنبياء اللي سبقوه زي هوشع وعموس وأشعية وميخائيل ونحوم، وأكتر شخصية اتأثر بها هو هوشع. واللي فيكم يحط طبعا ما فيش وقت، بس اللي يحط السفرين جنب بعض هيلاقي فيه تعبيرات كتيرة وأمثال كتيرة قالها هوشع قالها حزقيال. عاصر بعض الأنبياء زي صفانيا وأرميا وحبقوق ودانيال. الحتة اللي جاية دي جميلة قوي. حزقيال شاف السماء مفتوحة، والحقيقة لم يذكر في العهد القديم كله فكرة السماء المفتوحة إلا في السفر ده. السفر ده فيه شوية حاجات كده جميلة قوي. ذكرت السماء المفتوحة في العهد الجديد 5 مرات بس. إمتى؟ في معمودية ربنا يسوع المسيح، لما تكلم ربنا مع نسنائيل وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وفي رجم استفانوس لما شاف السماء مفتوحة وشاف ابن الله قائما عن يمين الله. وفي حلم بطرس لما رأى السماء مفتوحة ونزل الملاية من كل مدلاة إلى الأرض ومليانة من كل الحيوانات الأرض. وفي الآخر السماء اتفتحت في سفر الرؤيا، ثم رأيت سماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. مين دوت؟ هو ربنا يسوع المسيح. فكرة السماء المفتوحة دي إمتى تتفتح السماء قدامك؟ في الحياة تتفتح في أوقات كتيرة قوي. تتفتح لو أنت أمين مع ربنا، لو أنت بتصلي من قلبك، تتفتح لو أنت في حالة توبة وتايب قدام ربنا، تتفتح السماء ويتقال لك كده هو نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ها أدخل إلى فرح سيدك، أدخل السماء مفتوحة ليك. فإحنا السماء بتتفتح لنا لما نكون عايشين توبة حقيقية، ولما يكون قلبنا مع ربنا زي ما كان حزقيال إنسان عايش توبة في وسط أمة متمردة. فضل يقول له كده هوت، لما قال له كده هوت في الإصحاح الثاني، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل إلى أمة متمردة قد تمردت علي وأبائهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القصاه الوجوه والصلاب القلوب، أنا مرسلك إليهم فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا أو إن امتنعوا لأنهم بيت متمرد. ساعات الواحد فينا مش واخد باله أنه متمرد، متمرد على ربنا، مش عايز يسمع الوصية، مش عايز يقدم توبة. يا ابن آدم لا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريص وسلاء لديك وأنت ساكن بين العقارب. 3 تشبيهات صعبين أو معرفش أبونا هيقول لكم عليهم، بس يعني أرض فاضية وكلها شوك وفيها إيه كمان؟ عقارب. آدي اللي هيتعامل معاهم حزقيال. يا ابن آدم اسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيك. هيديله سفر وهيأمره أنه هو يأكله، وهيقول له كلمة حلوة بس خليها لما نوصل لها. كان كلام ربنا كله إلى حزقيال وأعلنها من خلال كلمة مهمة قوي هتلاقوها موجودة اسمها كانت يد الرب علي. تقالت كم مرة؟ تقالت 7 مرات. يقول كده صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكنعانيين، وكانت عليه هناك يد الرب. إيد ربنا كانت على حزقيال. فحملني الروح وأخذني، فذهبت مرا في حرارة روحي، ويد الرب كانت شديدة علي. وفي حزقيال 3 وفي حزقيال 8 بس عشان الوقت، اتقالت 7 مرات زي ما حضراتكم كده هو شايفين. في كل مرة كان يتقال وكانت يد الرب علي، إيد ربنا هي اللي كانت بتحرك دانيال حزقيال هي اللي كانت بتخليه، هي إيد ربنا بس لا في الحقيقة وروح الرب، وبيعتبروا السفر ده سفر الروح القدس أو سفر الروح، بلاش الروح القدس، روح القدس أو الروح. فتلاقوا يعني أكتر من مرة، ده دول بس اللي أنا جبتهم الخاصين بحزقيال، لكن روح الله ظهر كتير في السفر ده جدا في آيات كتيرة. لكن من أول ما تنبأ حزقيال كان بيتنبأ مش من كلامه، من إيد ربنا عليه ومن روح الله اللي بيحل فيه. فيقول كده: فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. يعني إيه دخل روح دي؟ إيه الروح اللي ممكن يحل عليه؟ فاكرين المنظر ده حصل إمتى في أعمال الرسل؟ فحل الروح القدس على التلاميذ وابتدوا يتكلموا. وكذا مرة يتقال عن بطرس ويتقال عن بولس إن هو حل عليه الروح القدس. بس كده لا، في الإصحاح الثالث يقول كده: ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب من مكانه. ده كمان في روح حمله برضو في سفر أعمال الرسل، في حد حمل الروح كده، مين؟ ها؟ فيلبس. شكرا، أنا يعجبني الناس اللي مصحصحة كده. أيوة كده. ويجي تاني في الإصحاح الثالث يقول: فدخل فيها روح وأقامني على قدمي ثم كلمني وقال لي: اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك، اقفل ما تتكلمش. وفي الإصحاح الثاني يقول كده: ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي، من رأسي كده، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. أخذ ربنا كده هوت لمكان وأعده وقال له تعالى عشان في رؤية لازم تشوفها. صاح 11 اتقالت مرتين: وحل علي روح الرب وقال لي هكذا قال الرب هكذا قلتم يا بيت إسرائيل وما يخطر بالكم قد علمته. ومرة تانية: وحملني روح الرب وجاء بي في الرؤى إلى أرض الكنعانيين فصعدت علي الرؤيا التي رأيتها. أخذوا ربنا في الأرض هناك عشان يوريهم الشرور اللي كانوا بيعملوها. وفي إصحاح 37: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما. الرؤية اللي هتشوفوها بعد كده هو رؤية العظام الميتة وزي الله هيقيمها ويديها لحم وعصب وفي الآخر يمنحها روح الله. ودي كلمة سمعتها جميلة قوي وأنا بحضر كده. الوعظ حلو، روح وعصب، الناس تسمع، لكن مين يحيي العظام الميتة؟ الله هو اللي يشتغل جواك، هو اللي يدي من روح القدوس جواك فيتحول الكلام إلى حياة. لأنه في كثرة العلم كثرة الغم. اقعد بس، احنا عايزين نعرف نعرف نعرف، احنا عايزين نعيش، احنا عايزين تبقى كلمة ربنا بتطبق فينا احنا. فتحرك فيا مشاعر توبة حقيقية وفكر حقيقي لخدمة ربنا. وفي الإصحاح 43 في الآخر خالص: فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت. بعض الملاحظات اللذيذة كده هوت: حزقيال كان دايما يخاطب ربنا بتعبير أيها السيد الرب، ودي هتلاقوها 211 مرة. شوفوا هذا النبي العظيم يخاطب ربنا ويرى أن الله هو سيده، وفي نفس الوقت ربنا يخاطب حزقيال في كل مرة يقول له يا ابن آدم. كم مرة؟ 90 مرة في 48 إصحاح. يمكن في بعض الأحيان هتلاقوا في إصحاح واحد أكتر من 5 مرات. وكأن ربنا بيذكر آدم، بيذكر حزقيال أنه ابن آدم، أنه يحمل خطية آدم، وأن الخطية سبب انفصال الله عن الإنسان، والتمرد اللي عايشه الشعب دوت كانت بسبب الخطية. فيجي المسيح ويرفع عننا الخطية ويسمى المسيح في الأناجيل إيه؟ ابن الإنسان. فنشوف ابن آدم ونشوف ابن الإنسان اللي يجي يخلص آدم وذريته كله. وتتقال حوالي 80 مرة تعبير ابن الإنسان لربنا يسوع المسيح. برضو من الحاجات الجميلة جدا أنه حزقيال اتكلم عن مجد الله، والتعبير ده اللي فيكم هيقرأ هيشوف يتكلم عن مجد ربنا، يشعر بمجد الله ومخافة ربنا. على فكرة أشعية وأرمية ودانيال التلاتة شافوا مين؟ شافوا الله، مش كده؟ أشعية شاف وقال إيه؟ شاف المسيح أو شاف الله يملأ الهيكل، قال ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأعيش في وسط شعب نجس الشفتين. ما كانش لسه حصل سبي. وحزقيال برضو شاف مجد الله اللي قال لكم أبونا عليه، مجده والبقرات والحيوانات غير المتجسدين، وتقال له أنك أنت عايش في وسط شعب متمرد وصلب الرقبة. ودانيال شاف بالرؤية مجد ربنا وساقينه وصدره من النحاس. قال إيه بقى حزقيال عن ربنا؟ شاف الله ممجد ومهوب، وشاف الله قوي في كل مكان وله سلطان، وشاف الله القدوس والله القدير والله العادل والذي له سلطان على كل الأمم. في صحاح 34 ده من أهم الصحاحات اللي يمكن نقدر نقف عليها حسب الوقت أو لا، يتكلم عن الله الراعي، ويتكلم عنهم هم اللي راعوا شعبه أسوأ رعاية. زي ما حضراتكم عارفين أن أورشليم كانت مدينة تعيسة وغلبانة، لأنه نبوخذ نصر دمرها أو يعني سباها كم مرة؟ 3 مرات. أول مرة أيام ملك كان اسمه يهوياقيم، وأخده وأخذ معاه دانيال والفتية الثلاثة. جي بعديه السبي الثاني لما تمرد يهوياكين وبرضه أخده أخذ معاه 100,000. وفي المرة دي أخذ معاه مين؟ أخذ معاه حزقيال. المرة الأولانية اتخذ دانيال والفتية الثلاثة، تاني مرة اتخذ حزقيال، والسبي الثالث الأخير كان في عهد صدقية لما فكر إن هو يتآمر أو يعني يعتمد، زي ما اتكلمتكم المرة اللي فاتت مع أيام أرمية، لما حب إن هو يتآمر مع ملك مصر ويهرب، حب يهرب فمسكه نبوخذ نصر وموت أولاده كلهم، وفي الآخر هو فقع عينيه وخلاه عبد عنده. السفر ده يتقسم تقسيمات كتيرة، لكن أبسط تقسيمين هقولهم بسرعة كده هوت، ونحاول بقى نشوف السفر وتأثيره علينا إحنا. السفر يتقسم لجزئين، ده نوع من أنواع التقسيم، من 1 لـ 24 يتكلم عن إعلان الله عن أمة إسرائيل أو شعب إسرائيل الأمة المتمردة، والله ينذرهم بالتأديب والحكم بالهلاك قبل ما تسقط أورشليم، وهم ماشيين في طريق أبائهم من العند والخطية والظلم وعبادة الأوثان. ويجي من أول إصحاح 25 لـ 48 يتاخد تأديب الأمم اللي سمح ليهم ربنا أن هم يعاقبوا شعب إسرائيل، وفي نفس الوقت يبتدي ربنا يدي رجاء وأمل بالعودة والخلاص وبناء الهيكل مرة تانية. وده اللي ربنا حبايبي بيعمله معانا. لما ربنا يلاقينا منشفين دماغنا يبتدي ينذرنا ويحذرنا ويسمح لنا ببعض التجارب، ولما يلاقينا مصرين يعاقبنا، لكن بيعاقب كأب، أب حنون عايز عياله ترجع في حضنه مرة تانية. فأقول لك حبيبي ليه بس ما ترجع؟ ارجعوا إلي فأرجع إليكم. وإحنا في بعض الأحيان نشعر أن ربنا أنت ليه بتعاقبنا كده، أنا مش بعاقبك، أنا بفهمك، بنورك. زي ما أنت بابنك بيعمل أو بنتك بتعمل حاجة أنت مش راضي عنها، فتقول له حبيبي كده غلط، ملكش دعوة. أوكي ماليش دعوة، بس أنا خايف عليك. فتبقى بتضيق عليه بطريقة أو أخرى، أو تجيب له ناس عشان يكلموه، وتعدي على أبونا تقول له أبونا نمرته أهو كلمه، بس اوعى تقول له إيه إن أنا عديت عليك. في تقسيمة تانية بتفصيل شوية، ودي اللي هتكلم فيها معكم، إنه يتقسم السفر لست أجزاء. أول جزء إصحاح 1-3 يتكلم عن دعوة حزقيال والرؤية بتاعته. ربنا يدعي حزقيال عشان يشتغل معاه، وتظهر المركبة النارية، ويستلم ربنا يستلم حزقيال كلمة الله، بيسموه الدرج كده هوت أو يعني السفر، ويأمره ربنا أنه يأكله فيشبع جوفه ويمتلي فمه بالحلاوة. وهنا يكتشف، يشوف مجد الله، ودي نقطة مهمة بقى، تعالوا نقف قدامها نص دقيقة. لما أنت تقف قدام ربنا وتصلي وتقرأ كلام ربنا، يحصل أنك أنت تشوف مجد الله، عينينا يتشال من عليها الغشاوة والعتمة، فتبتدي تشوف ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. كلمة ربنا قال عنها كده كتاب، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. سراج هينور. لو الدنيا مضلمة مهما حد يقول لي، يقول لي خش شمال خش يمين، برضه هتخبط، برضه هقع، برضه هتعور. لكن كلمة ربنا تديك استنارة في القلب، استنارة في الروح. عشان كده صدقوني الناس اللي ليها علاقة حلوة مع كلمة ربنا، مع الكلمة اللي هقولها دي، مع خضوع لكلمة ربنا. ما وصل في إنسان يقرأ كلمة ربنا ويبقى فوق كلمة ربنا، فحص ودراسة. وفي إنسان يقرأ كلمة ربنا بخضوع، أنت رب زي ما قال له صميل، ماذا ها تكلم يا رب فإن عبدك سام، وزي ما قال له بولس، ماذا تريد يا رب أن أفعل. حلو الكلام اللي أنت قلته، أعمل بي إيه، أعمل بي إيه. فقال له كده هوت، وقال لي يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به. بصوا الكلمتين اللي جايين دول بقى، ده عشان كده وقفت، اوعه في قلبك، اوعيه في قلبك، واسمعه بأذنيك، وامضي اذهب إلى المسبيين إلى بني شعبك وكلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب، إن سمعوا وإن امتنعوا، إذا سمعوا أو ما سمعوش، بس روح قل لهم. بس انت اعمل فيه ايه في الكلام ده؟ اعمل ايه فيه؟ دخله فين؟ دخل كلام ربنا في قلبك. ما قالوش اعمل فيه ايه؟ ما قالوش كده هو حطه في دماغك وركز في الكلام اللي بقوله. قال له اوعيه في قلبك، يعني حط كلمة ربنا جوه قلبك. ليه بقى؟ لانه كده هو يا ابني اعطيني قلبك. ساعتها يحصل ايه؟ تلاحظ عيناك طرقي، هتعرف تمشي في طريق ربنا. لكن من غير ما تبقى كلمة ربنا واعية أو جوه القلب بتحرك مشاعرك وإرادتك وفكرك، هوبليس كيس. ليه بقى؟ لأن الناس حافظة كلام كتير، ويبقوا اتنين إخوات متخانقين وبيردوا على بعض بالآيات، ده ما دخلش كلمة ربنا القلب. لكن ربنا عايز إنه كلمته توعى جوه قلبنا. الجزء الثاني من إصحاح 4 لإصحاح 12 اتكلم بقى ربنا، قال له خلاص وعيت الكلمة، خدتها في قلبك، فهمتها، حسيت بيها، أنا عايزك تنبههم. فابتدى يديله بقى النبوات، بيهددهم أو بيحذرهم أنه هيحصل سقوط لأورشليم. السبي كان حصل، يس، هم اللي موجود دلوقتي بيقول لهم توبوا يا أخوانا، توبوا يا جماعة، توبوا الله يرضى عليكم، لأنه المشكلة اللي جاية هتبقى إيه؟ أصعب. فعمل إيه؟ عمل شوية رموز كده هوت ربنا قال له عليها، اللبنة المهروسة ولا المرسومة ديت، وإن ينام على جنبه 390 يوم وينام على الجنب الثاني 40 يوم حاجة صعبة جدا. يعني إيه تنام 390 يوم على جنبك؟ طبعا مش مقصود إن هو قاعد 390 نايم يعني، لكن مقصود إنه ينام ويقوم يعمل، بس هتفضل نايم على الجنب اليمين 390 يوم نايم على الجنب اليمين. ويقال كده هو إنه دي فترات زمنية ما بين سقوط إسرائيل وسقوط أورشليم. الأكل بوزن والشرب بكيلة دي نبوة عن اللي هيعانوا منه نتيجة بعضهم عن ربنا، فربنا هيخليهم يبقوا في مجاعة. الأكل بالوزن، قال له تأكل بالوزن وتشرب بكيلة، وقال له تحلق شعرك ولحيتك وتقسمهم لثلاثة، ثلاثة تحرقهم وثلاثة تزريهم وثلاثة ينهر أبيض أنتوا هيحصل لكم إيه؟ هتتبعتروا بين الأمم نتيجة الخطية. كلمهم كل الرموز دي عشان يكلموا عن الحصار وعن الجوع وعن العقوبة. إصحاح 6 و7 يكمل برضو التهديدات السقوط، يكلمهم عن ثمرة خطاياهم فينبئهم بالخراب والسيف والوباء. من إصحاح 8 لإصحاح 11 انتقلوا من بابل إلى أورشليم بالروح، أخذوا الروح اللي كنت بقول لكم عليه ونقلوا، وقال له تعالى أوريك رجاسات الشعب رغم الخطية ورغم السبي. بص هم بيعملوا إيه، بص الشيوخ، بص الكهنة، بص الشعب بيعملوا إيه. وده اللي وجع قلب ربنا ووجع قلب حزقيال وبيوجع قلب أي خادم وأي كاهن لما يبقى عمال بينادي ولا أحد يسمع. عشان كده ربنا في كل مرة يقول له، قال له كده في صح الـ 12 أنت ساكن في وسط بيت متمرد الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون، لهم أذان ليسمعوا ولا يسمعون لأنهم بيت متمرد. في صح 11 يقول لهم كده هو فتعلمون إني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائده ولم تعملوا بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم. عايز أقول لكم إيه، خلي بالك أنت عايش فين وبتتأثر بمين. هو قال لهم كده بقى، مين جيرانك، مين اللي حولك، أنت بتأثر ولا أنت تتأثر؟ أنتم نور العالم، أنت تأثر تنور للناس. اوعوا يبقى احنا بنبقى منهجنا وشكلنا وطريقتنا وحياتنا متأثرة باللي حولنا. لازم احنا نأثر، انتم ملح الارض. كلمتك اتغيرت؟ لسه كان عندي حد من الشباب بيقول لي ابونا في مكان جديد فمتأثر بيهم قوي، لساني بقى بيشتم كتير وبقيت بحلف وبقيت. قلت له انت بتأثر ولا بتتأثر؟ لازم احنا نأثر في اللي حوالينا، لازم دي رسالتنا. بقولها دايما للشباب بتوع الجامعة، بقول لهم انتوا فاكرين انه عشان بابا وماما معاهم فلوس دخلوكوا الجامعة الفلانية؟ خالص، هو ربنا جابك في الحتة دي عشان يبقى ليك رسالة تقدمها في العالم وفي المجتمع. تتوجدت في وسط المجموعة دي عشان تبقى ليك تأثير عليهم. في نفس الوقت يقول لهم ده مش معناه ان انا هسيبكم، الله مهتم بالنفوس البقيه الباقيه. في كل جيل احبائي في بقيه خايفه ربنا وعايشه في مخافه الله وبتحب ربنا من كل قلبها، والبقيه دي ربنا مهتم بيها قوي لانها في الحقيقه هي دي الخميره اللي بتخمر العجين كله. لذلك هكذا قال السيد الرب، كلمة السيد الرب اللي قلت لكم عليها، كان دايما ما يخاطبش ربنا غير بالسيد الرب. إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، هرجعكم تاني. فتأتون إلى هناك وينزلون ويتزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحمي. إيه اللي بيخلينا نتذمر؟ إيه اللي بيخلينا نبعد عن ربنا؟ القلب تحول تقسى، فتأول تحول إلى قلب حجري. أرجع تاني، قال له حط الكلمة فين؟ اوعها في قلبك. طول ما كلمة ربنا جوه قلبك أنت حنين على الناس، أنت في مخافة ربنا في قلبك، أنت بتراجع نفسك كل شوي. لكن طول ما كلمة ربنا بعيدة عنك قلبك بيتقسى، تعامل الناس بجفاء، وحقي فين وأنا من حقي كده؟ إزاي تعامل ولادك في البيت؟ إزاي تعامل جوزك؟ إزاي تعامل مراتك؟ إزاي تعامل الغريب؟ ممكن تحن عليه؟ ده ربنا اتكلم كتير وقال لهم لأنكم كنتم غرباء. واهتم قوي ربنا باستضافة الغرباء. صحيح الـ 12 نبوات رمزية برضو عن سقوط أورشليم والسبي، مع إشارة إلى مصير صدقية الملك. جزء الثالث يتكلم عن خطايا إسرائيل ويهوذا، صح 13، ويأكد نبوة ونبذ الأنبياء الكذبة. للأسف أنه في كل، هتلاقوا دايما في كل الأنبياء الكبار دولت مبدأ الأنبياء الكذبة، الناس اللي بتقول لهم إيه؟ كل مرة فات قلتها لكم، ها؟ سلام، إيه؟ كله خير، كله كويس، مفيش حاجة، ربنا إحنا ما عملناش حاجة، ربنا كويس ويعمل لنا حاجة. لأنه قاعد يقول إن نبوه كان لسه ما حصلش الدمار لأورشليم والهيكل، فقال لك يا عم ده لسه بدري، أو كلام في الهوى. إصحاح 14 اتكلم عن إن الإنسان، كل إنسان فينا مسؤول عن خطيته. إصحاح 15 يتكلم عن إسرائيل، الكرمة اللي بلا ثمر فربنا يرفضها، ويبقى عود الكرم دوت لا يصلح إلا للنار، ما بيجيبش ثمر وجاف. وتقال نفس التعبير دوت قاله ربنا يسوع المسيح في لوقا 10، مش فاكر، قال كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. اثبتوا في وأنا فيكم. إصحاح 16 يشبه ربنا أورشليم بالفتاة المهانة، دي من الحاجات الإصحاحات الصعبة قوي، لما قال لها كده هوت أبوك أموري وأمك حيثية، أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا ولم تقمتي تقميتا. يعني زي بنت خطية رمت في الشارع كده، بيقول لك لقوا عيل في صفحة الزبالة، أهو بيقول لهم كده هوت أن إسرائيل كانت كده لقيطة. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترك لك، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفس يوم ولدتي. بصوا الحتة اللي جاي دي اللي أنا عايز أوصل لها، فمررت بك، يا سلام، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وكنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. شوفوا ربنا بيحاول يعمل معانا ايه، احنا حالتنا مطينة بطين، وهو يجي يغسلنا من وسخ الخطية وطنة عشان يخلينا الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه معا رؤساء شعبه. فربنا يرفعنا مرة تانية، ربنا يرفعنا مرة تانية. فصرت لي، ولكنها عملت ايه عشان الوقت؟ رجعت تزني تاني وراحت للخطية مرة تانية. ربنا يدينا فرصة لكن ساعات نرجع تاني للخطية. صح 17 يكلمهم على مسلك يهوذا وخيانته لملك بابل والتجاؤه لمصر، فيرسل ملك بابل يأدب مصر ويأدب كمان ملك يهوذا. صح 18 يكلمهم على أنه كل واحد هيتحاسب ويتعاقب بحسب خطيته. كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. فيقول كده هوت هم رفضوا فكرة أو آسف ربنا رفض فكرة أن الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. قال لهم لا يعود بعد هذا أن تقولوا كده. كل واحد هيتحاسب بحسب خطاياه، زي ما بيقول أبونا كده في القداس الكروسي، يعطي كل واحد حسب أعماله إن كان خيرا وإن كان شرا. صح 19 يرسي ربنا على إسرائيل وعلى الرؤساء بتاعها. من 20 لـ24 يبقى في شعر كده هو منظوم يفضح فيه الخطايا بتاعت إسرائيل ويهوذا من خلال بعض الرموز، صانع المعادن اللي بيحرق المعدن والأختين، وفي الآخر في الإصحاح 24 ربنا يسمح بتجربة قاسية جدا لحزقيال تموت مراته. فيبقى مر النفس، وكأن ربنا عايز يدوقه وهو بيقدم الرسالة كده هوت للشعوب بمرارة حزن ربنا لما بيفقد الإنسان إنسان غالي عليه. الله حزين على النفس البشرية اللي بتبعد عنه. فكان قلنا أنه أرميا كان إنسان حساس جدا، كانش يستحمل الحكاية دي، عشان كده ربنا قال له اعمل ايه؟ تتجوزش عشان هيموت، ومت ايه؟ وما تخلفش عشان قالك هتموت. بس ساب بقى حس كان قوي شوي، قال له اجي على وجهك كالماس كده هوت. فقال له اتجوز بقى وانا هعمل فيك ايه؟ موتها لك. مش هموتها لك يعني، هتاخدها يعني. اوكي. الجزء الرابع يتكلم عن نبوات بقى من 25 لـ32 على الشعوب اللي هي يعني قامت ضد شعب إسرائيل، واللي شمتوا فيهم واللي فرحوا فيهم. رؤى ضد عمون ومؤاب وأدوم وفلسطينيين وسور ومصر، كل الشعوب اللي شاركوا في الأذية والشمتان في أورشليم لما كانوا تحت الأسر هيعاقبهم ربنا مع عقاب بابل وعقاب فرعون اللي اتكل عليه يهوذا، عشان يعلن ربنا أنه مش بيحب أن الإنسان يتكل على جنس بشر. جزء الخامس هيبقى فيه نبوات عن الرجوع من السبي من إصحاح 33 لـ39. أعلن ربنا تأديبه للأمم اللي شمتت فيهم في خراب أورشليم، وابتدى يوعدهم بالمجد اللي هيتحقق بالتوبة والإصلاح. ابتدي من أول إصحاح 33. 34 ده من إصحاحات اللي قلت لكم عليها قوية جدا، لما بيقول لهم كده هوت عن رعاة إسرائيل. كل خادم يبص عليه، وكل أب يبص عليه، وكل أم يبص عليه، وكل كاهن يبص عليه، كل أسقف يبص عليه، كل أسقف يبص عليه. رعاة عملوا إيه؟ هكذا قال السيد الرب: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسه. اهتم بنفسه براحته بأكله بشربه بحياته، مش مهتم بعياله، مش مهتم بالمخدومين بتوعه، مش مهتم بشعبه. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتسبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوا، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل. ضلت غنمي على كل الجبال وعلى كل تل عال، وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. عشان جه كده جه المسيح يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل أب لازم يبذل نفسه من أجل بيته، كل أم لازم تبذل نفسها من أجل بيته. ما نراه النهاردة إهمال شديد في تربية عيالنا. كلنا بينا مهتمين بحاجات كتيرة، لكن عيالك روحياتهم إن هم يتربوا جوه الكنيسة، إن هم يتغرسوا كغروس الزيتون ده احنا في المعمودية بنقول كده اغرسهم في كنيسة الله. فالنهاردة اللي بنعاني منه انه في رعاة لم يرعوا رعيتهم صح، لكن رعوا أنفسهم. كاهن، كلمش على الأب والأم بس، كهنة، أسقفة، كل واحد لازم يراجع نفسه كويس، أنا برعى رعية ربنا بأمانة وببذل نفسي ولا لا؟ لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، موضوع طويل قوي، لكن في الآخر يقول كده: فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكن لهم مأكلا. هيعمل إيه ربنا؟ هيضع نفسه، عشان كده قال أنا هو باب الخراف، هو هيبقى الباب كمان اللي محدش يقدر يخش غير من خلاله. لكن الأجير واللص يغور. نبأ كمان ضد سعير، صح 36، غيرة ربنا على كنيسته على الجبل المقدس، و 37 ربنا يتكلم عن إزاي الله هيعيد الحياة في النفوس حتى لو كانت النفس دي بالنسبة لنا لعازر هلما خارجا. لو كنت ها هنا ما مات أخي، قال لها: يا بنتي إن أمنتي ترين مجد الله. أنا هو قيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة، اللي عايش مع ربنا حي. عشان كده قال: خذوا كل هذا هو جسدي، هذا هو دمي، من يأكل جسدي ويشرب يثبت في حياة أبدية. عشان كده اوعى تحرم نفسك من مناولة. طب حتى لو أنا مش تايب، لا، يبقى توب بقى، توب توب، قول له: رب سامحني وقربني منك. طب هو بيقبل؟ بيقبل كله مهما كانت الخطيئة. حرب بعد كده بتاعت جوج ومجوج، وفي الآخر النصرة. هنا يقول كده في آية جميلة في إصحاح 37: ها أنا هانذا أفتح قبوركم، أصعدكم من قبوركم يا شعبي. ربنا يحيينا زي ما أحيا لعازر مرة تانية. آخر جزء، الجزء السادس، إصلاح الهيكل بقى وأورشليم. ربنا يقدم لنا إسرائيل مش كدولة ولكن مجتمع، كنيسة يقوم على الهيكل والخدمة. وزي ما كنت بقول لكم، دي كانت نبوة عن كنيسة العهد الجديد وعن هيكل كنيسة الله والهيكل. الهيكل إصحاح 40-43، العاملين فيه والأعياد ابتدى يكلمهم عن الحاجات دي، 44-46 في الآخر الأرض المقدسة يتكلم عن الهيكل بملحقاته، وفي الآخر يتكلم عن سمات المدينة الجديدة. برضو إن شاء الله أبونا هيعمل معاكم كده، هيقارن لكم ما بين المدينة الجديدة وسفر الرؤية، الماتشنج الفظيع اللي ما بين الاتنين دي، وكأن الاتنين كانوا قاعدين مع بعض بيشوفوا نفس المنظر. المياه المقدسة في الإصحاح 47 رمز للمعمودية، والسمك الكتير فيها هو رمز للمؤمنين. آخر حاجة في مقارنة لطيفة كده، الأربع أنبياء، أول حاجة تاريخ الكتابة إشعياء تنبأ وقت مجد إسرائيل قبل ما يحصل في مجدها، أرمية تنبأ في آخر أيام يهوذا، حزقية كان بين المزبيين، ودانيال برضو كان بين البزبيين بس كان في قصور الملك. هو إشعياء تنبأ عن الله القدوس، وكان كل كلامه بيتكلم عن الابن المخلص. أرمية تكلم عن مقاومة الخطية والتمتع بعهد جديد، وتكلم ركز على الله الممجد. حزقيال زي ما كلمتكم هيكلم عن هيكل الجديد، كنيسة العهد الجديد، وزي ما قلت لكم ركز قوي على الروح القدس تمجيده. دانيال اتكلم في القصة بتاعته والرؤى بتاعته عن الله ضابط الكل. أشعية زي ما أنتم عارفين أنه كان من عائلة ملكية، أرمية كان كاهن ريفي من بلد كان اسمها عنا ثوس، برافو أنتم شاطرين. حسكال كان كاهن في السبي، ودانيال كان رجل في السبي، وصل أنه لدرجة أنه يبقى رجل دولة، يكاد يكون كان زي رئيس الوزراء. كل اللي شغل أشعياء شغلوا ميلاد المسيح وألام المسيح، عشان كده كان بيدعو للإيمان. أرميا كان بيتكلم عن قلب الإنسان، قلبك من جوه، ويدعو للحب. حسكال كان بيتكلم عن هيكل الله وعرشه، ويدعو أن في رجاء أن ربنا جاي. وأخيرا دانيال اتكلم عن الحجر الذي ملأ الأرض كلها في الرؤية بتاعته. أشعياء كان متعزي جدا بالخلاص. من الحاجات اللطيفة، ممكن دور على الخلاص في السفر أشعياء، من الحاجات يعني دي ممكن تعتبروها بقى إيه يعني تدرسوا فيها. أرميا كان النبي اللي دايما كان بيبكي وبيقدم صلوات من أجل شعبه. حسكال كان دايما شعبه بيسخر منه من الكلام بتاعه. دانيال كان عايش دايما في سلام في جب الأسود. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.